بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، حيث كنتم، وأحدثكم هذه الليلة في لقائنا الخامس من شهر رمضان، من لقاءات شهر رمضان، وهو اللقاء 20 من اللقاءات العامة التي نحدث فيها أبناءنا من المسلمين والمسلمات عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر. وقبل أن أبدأ، اتفقت مع تلميذنا وصاحبنا وأخينا أبي زياد القائم على الموقع بأنه سيكون تعديل، نعم، خلال 10 الأواخر، وسيعلن لكم في الموقع. وهذا التعديل يشمل الدروس واللقاءات. بسم الله وعلى بركة الله، نستقبل السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الأول، تقول السائلة من مكة: اعتمرت في رمضان من 2 بعد سفر بري طويل، وكانت العمرة وقت الظهيرة وأنا صائمة، فما كنت أستطيع القيام من التعب آخر النهار، فذهبت وتمضمضت من زمزم في جفاف حلقي، فما شعرت من التعب إلا وقد دخل شيء من الماء، ولم أقضه لأنه دون قصد. إلى الآن فماذا علي؟
بارك الله فيك يا بنتي، وهيأ الله لك الرشد من أمرك. لم تذكري في ذاك الوقت أكنت مكية أو أفاقية، ولعلك كنت أفاقية يعني حينما كنت معتمرة تلك العمرة، وما دمت غير متعمدة للمبالغة في المضمضة فصيامك صحيح إن شاء الله تعالى. وإن كنت متعمدة المبالغة في المضمضة فاقضي ذلك اليوم، تقبل الله منا ومنك يا بنتي.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني من الإمارات، تقول السائلة: إذا خرجت المرأة من البيت لحاجة وهي متوضئة، ثم اعترضها وقت الصلاة وهي بعيدة عن البيت، فأرادت أن تتوضأ، فهل يجب عليها خلع القفازات والنقاب والجراب لأجل الوضوء، أو تكتفي بالمسح عليهم؟
يا بنتي من الإمارات، الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والعمامة بالنسبة للرجل، وفي حكمها خمار المرأة إذا كانت تشده شدا يشق نزعها له. وهنا أمران: الأمر الأول، إذا كنت على وضوئك الذي خرجت به من بيتك ولم ينتقل، فصلي ولا, 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 ولا يجب عليك الوضوء مرة أخرى. بعض الناس يظن أنه يجب نية الوضوء للصلاة المعينة، فمن توضأ للظهر يجب هكذا عندهم أن ينوي وضوءه للظهر، هذا ليس بصحيح. وإنما الذي يجب يا بنتي نية التطهر، وهو رفع الحدث الأصغر بالوضوء. ومن كان مغتسلا من حدث أكبر ينوي الغسل، ينوي التطهر من هذا الحدث، وهذا لا يخفى عليك ولا على أمثالك، فلا نفصل فيه. الأمر الثاني، إذا كان الوضوء، إذا كان وضوءك الذي خرجت به من البيت لم يبقى انتقل، ففي هذه الحال تنزعين القفازين. نعم، وقد ذكرت لك حكم المسح على الخفاء على الخمار بالنسبة للمرأة، وأن حكمه إن شاء الله حكم العمامة بالنسبة للرجل، فتمسحين على خمارك، نعم، وعلى ما يظهر من ناصيتك، وإن كانت الناصية لا تظهر فالمسح على الخمار كافي، من مقدمة الرأس إلى مؤخرته، ثم تعودين إلى مقدمة الرأس وتمسحين أذنيك بدون ماء، فتجعلين السبابتين في داخل الأذنين، ولا يجب أن تغرزيهما وتدخليهما في صماخ الأذن، لا، وإنما في باطن الأذن، وتجعلين الإبهامين على ظاهر الأذنين، والله الموفق.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث من تونس، يقول السائل: لدي جدي مريض بمرض يسمى الزهايمر، حيث لم يعد يتعرف على أحد حتى أقرب الناس إليه، ولا يعلم في أي مكان هو ولا زمان، وحالته الصحية لا تمكنه من الصيام، فماذا عليه؟
ختم الله لي ولك ولجدك بالخاتمة الحسنة، ونسأله جل وعلا أن يتوفانا جميعا على الإسلام والسنة. يظهر مما ذكرت من حال جدك أنه قد ذهب عقله أو أكثره، ومثله غير مكلف، فليس عليه صيام، وليس عليكم إطعام، وليس عليكم الإطعام عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من سلطنة عمان، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجات الأبناء وأولاد الأبناء أي الأحفاد؟
ذهب بعض أهل العلم، هو منصوص عليه في مذهب أحمد، أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول، والمراد بهم الآباء والأجداد وإن علوا، الأب والأم وإن علوا، والجد والجدة وإن علوا، كما أنها لا تدفع للفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ذكورا أو إناثا، لكن هذا القول مرجوح لعموم النص في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وها هنا إذا كان أبناؤك تنفق عليهم، وكذلك أبناؤهم إذا كنت أنت تنفق عليهم، فلا تدفع لهم زكاتك. نعم، إذا كان منهم غازيا غزوا شرعيا مع الإمام، نعم، أو كان ذاهبا للجهاد ضد الحوثيين منضما إلى أهل السنة باليمن، وهذا فرض كفاية أو مستحب، فلا مانع أن تعينه، أو كان عليه دين فهو من الغارمين، نعم، وكذلك الزوجات، زوجات الأبناء وأبناء الأبناء إذا كنا فقيرات ولحق نعم فلا مانع أن تعينها بشيء من زكاة مالك. وقد عرفت التفصيل بالنسبة للأبناء والأحباب.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا أيضا سائل يسأل على عن إعطاء الزكاة إلى الأخ أو الأخت إذا عليهم دين.
هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، بل هو من البر. وأعلمك أنت وصاحب السؤال السابق، هو تابع لنفس السائل، سائل آخر،
لا سائل آخر شيخنا،
نعم، وجميع المسلمين، أن النبي أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة على القريب هي صدقة وصلة ففيها أجران. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر، تقول السائلة: أنا أخت سلفية ولم يتقدم لي إلى الآن أي سلفي، وأغلب من خطبني عوام، وأهلي يوافقون عليهم ويضغطون علي لأوافق عليهم. أصبحت أخاف على ديني وأنا قليلة الخروج، فنصحتني أحد الأخوات بالخروج من البيت ليراني الأخوة. فبما تنصحني يا شيخ كي أخرج كي يتقدموا السلفيين لخطبتي؟ وأرجو منكم الدعاء.
أولا يا بنتي أوصيك بالصبر بالصبر، وأوصيك بكثرة التعبد لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الاستكثار من الدعاء بأن يمن الله عليك بزوج صالح يعينك على أمور دينك ودنياك. وثانيا، إذا كان هؤلاء العوام على السنة ويرضى خلقهم وتدينهم، فلا مانع إن شاء الله أن تتزوجي رجلا منهم، واشترطي عليه أن يأذن لك في تحصيل العلم. وفي قطركم الجزائر مشايخ، عرفنا منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، الشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ عز الدين رمضاني وآخرين. فاطلب العلم عليهم أو على من يزكونه لك، واشترطي على زوجك هذا الشرط وشددي. نعم، وتعرفين معنى من يرضى دينه وخلقه، أنه من أهل الصلاح والتقى، ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وعلى الجمعة، وليس متلبسا بخوارم المروءة أو فسق ظاهر مثل شرب الدخان. ثالثا، ما أظن الأخت التي نصحتك بالخروج حتى يراك السلفيون، لا أظن هذا سديدا. كيف يعرفونك؟ ما أكثر النساء يا بنتي اللاتي يخرجن، فهل هي تريد منك التجول في الشوارع والطرقات والمرور بالمقاهي وأماكن التجمع العامة؟ هذه ليست ناصحة. وإن قلنا أحسن الظن بها فنصيحتها غير سديدة. نعم، هيأ الله لك يا بنتي الرشد من أمرك، وأسأله أن يجلب عليك من يعينك على دينك ودنياك. نعم، من حصل طالب علم صاحب سنة، هذا لا يرغب عنه يا بنتي. نعم، لكن بناء على ما ذكرتي فأنا أفتيك نعم بمن يرضى دينه وخلقه، وإن كان عاميا، وقد قدمت لك تفصيلا ما أظنك غفلت عنه.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من المغرب، يقول السائل: عندنا في الحي كراج مجهز ومخصص للصلاة ويؤذن فيه عبر مكبر الصوت، وفي رمضان يزداد عدد المصلين، فقام القائمون على هذا المصلى بكنس الشارع ومد الفرش فيه للصلاة، وتخصيص مكان خاص بالنساء، مع العلم أن في الحي مسجد جامع تقام فيه الصلاة والجمعة والجماعات. هل أصلي في هذا المصلى الصلوات الخمس والقيام معهم؟ وما حكم مساعدتهم في مد الأفرشة وغير ذلك؟ وهل آذن لزوجتي بالصلاة معهم؟
يا ابننا من المغرب، سؤالك يتطلب منا إيضاح أمور. الأمر الأول، هل أنت من عمال ذلك الكراج؟ فإن كنت من عماله ولا تمكن من الصلاة في الجامع في جامع الحي فلك ذلك. ثانيا، صلاة زوجك في بيتها خير لها من صلاتها في ذلك الكراج، لأنه ليس من مساجد الله، ولك أن تمنعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي رواية: إذا استأذنت أحدكم امرأته في المسجد فلا يمنعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والثاني، هؤلاء الذين يصلون يظهر من سؤالك أنهم ليسوا من عمال الكراج، وهنا أمر: هل يتمكنون من الصلاة في مسجد الحي أو لا؟ فإن كانوا يتمكنون من الصلاة في مسجد الحي، يسمعون النداء عادة، ونعني به النداء المجرد دون مكبر الصوت، نعم، فأخشى عليهم أن لا تقبل صلاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. نعم، إذا غلب على أحدهم الظن أنه لا يدرك الصلاة في مسجد الحي فليصلي في هذا الكراج أو في بيته، والأمر سواء، درجة واحدة، الأجر درجة واحدة، صلى في بيته أو في أو في سوقه، هذا حكم السوق. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء صلاة المرء في المسجد أفضل من صلاة الفذ في بيته أو سوقه ب27 درجة، في رواية 25 ضعفا. الأمر الأخير، هل يعانون على مد الفرش وتنظيف الشارع؟ أقول: إذا كان هذا يؤدي إلى كسل المصلين من أهل الحي عن الصلاة في مسجدهم فلا، لأن هذا من الإعانة على الإثم. وقد قدمت لك وللسامعين من المسلمين والمسلمات الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، أو غير معذورين. وإن كانوا لا يتمكنون، فإن يكون منهم العاجز الذي لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد وليس عنده سيارة، أو مريض، فتمد فرش بقدرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن، تقول السائلة من بريطانيا: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لدار العجزة التي يسكن بها المسلم وغير المسلم؟
يا بنتي، إذا أردت تخصيص العجزة إعطائهم الزكاة بأيديهم أو ثقة من القائمين على المكان بأن لا يطعم منها، بأن لا يصرفها، يعني بأن لا يجعلها طعاما عاما، بل نعم بل يخص بها أهلها الفقراء من المساكين عجزة. ثم قولك عجزة هذا يحتمل شيئين: أحدهما أنهم فقراء اجتمع عليهم العجز والفقر، والآخر أن هذا عجز جسمي وعندهم أموال. فإن كان هؤلاء من الصنف الأول فلا مانع تدفعينها إليهم بذاتهم بأيديهم، ولا مانع أن يطعموا جيرانهم من الكفر، هذا لا مانع منه ومع دعوتهم. نعم، أو تعطينها رجلا أو موثوقا يصرفها على هؤلاء، نعم موثوقا من المسلمين، تقولين هذه خاصة بالمسلمين عندكم. نعم، وأما إن كانوا من الصنف الثاني وهم الأغنياء وإنما بهم عجز جسمي، نعم فهؤلاء أيضا قسمان: قسم يجلب إليه الطعام من ماله، يوجد من يقوم عليه من أهله وقاربه أو عمال لديه يجلبون عليه الطعام والشراب والكسب وكل ما يحتاج من ماله، هذا لا حظ له في زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقسم ماله محفوظ ولا يصل إليه منه شيء، تركه أهله أو معدوم الأهل ليس له من يقوم على طعامه وشرابه، فلا ما فهذا في حكم الفقير وإن كان عنده مال، لكن لا يستطيع أن يتغذى، لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يلبس من ماله. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، تقول السائلة: صليت في قيام الليل 3 ركعات بسلام واحد نسيانا، هل أسجد للسهو؟ وأين يكون، قبل أو بعد السلام؟
هذه الصلاة التي صليتها يظهر أن بينك وبينها زمن فهي قد فاتت، لكن لو حدث شيء من هذا فاسجدي سجود سهو قبل السلام أو بعده. قلت أو بعده لأن هذا هو المترجح عند كثير من المحققين، ومنهم سماحة الإمام الأثري المجتهد الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سألته فقال الكل سنة ما عدا حالتين: إحداهما من سلم عن نقص كالذي يسلم من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بعد ركعتين، وكذلك المغرب، فهذا يسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد ثم يسلم. وكذلك شيخنا المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله قال الكل سنة. نعم، وذكر أن هذا هو اختيار الشوكاني رحم الله الجميع.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر من الجزائر، تقول السائلة: امرأة حامل في أيامها الأولى لها 5 أطفال، تقول إنها أثناء حملها تجد صعوبة ومشقة عظيمة، فهي تسأل عن إمكانها أن تسقط الجنين ما دام لم ينفخ فيه الروح.
يا بنتي، هذا الذي ذكرته ليس مسوغا لإسقاط الجنين، بل هو خلاف ما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التناكح والتناسل. وإنما هذه فكرة جاءت أصلها من الغرب أو الشرق الكافرين، ثم راجت لدى كثير من المفكرين الذين صلتهم بالعلم الشرقي بالعلم الشرعي معدومة أو قليلة، ثم تلقفها بعض المنتسبين للعلم مع الأسف. هذا خطر، لكن لك أن تفطري ما دام الحمل يشق عليك. نعم، ما دام الصيام يشق عليك مع الحمل، وتقضي 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 فيما بعد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من المغرب: هل يجوز الشرب أثناء الأذان؟ وقد رأينا أناسا يفعلون ذلك، ولما تم تحذيرهم قالوا أنهم جالسوا أحد العلماء وأفتى بذلك. هناك من قال أنه لا يؤذن أذان الفجر في وقته في المغرب أو في المغرب.
أولا، هل مؤذن حيكم أو بلدتكم على الوقت أو يسبقه؟ فإن كان يؤذن على الوقت وهو طلوع الفجر الصادق فيجب الإمساك، ولا يجوز أكل ولا شرب حال سماع المؤذن، مع أن ننبه المسلمين والمسلمات لأن يحتاطوا فيتزودوا مما يحتاجون من طعام وشراب قبل الفجر بدقائق، هذا الذي نستحبه بما فيه من الاحتياط، لأن المرء أحيانا لا يسمع الأذان. نعم، وإن كان يؤذن قبل الوقت وأنت متيقنة وكذلك من حولك متيقنون بأن مؤذنكم يؤذن قبل الوقت، فهذا فليس إمساك. نعم، في ذلك الوقت، لأن نحن مأذون لنا بالأكل والشرب وجميع ما أحل الله لنا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا طلوع الفجر الصادق يبرز عن ظلمة الليل. نعم، الأمر الأخير: من أفتاك بهذا فله حالتان أو ثلاث، إحداها أن يكون عنده علم يقيني بأن مؤذنكم يسبق طلوع الفجر ففتواه مقبول. الحال الثانية أن لا يكون عنده علم وإنما مجرد تخمين، هذا خطأ، ولكن عفى الله عنكم فيما سلف لكنتم قلدتم هذا المستفتى، ولا أدري هل هو عالم أو، وأحيانا ينقل عن أهل العلم كلام غير صحيح لعدم ضبط الناقل. الأمر الثالث أن يكون أو الحالة الثالثة أن يكون هذا الذي أفتاكم اطلع على حديث إذا أو من سمع النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، هذا هذا حسنه الألباني الإمام المحدث محدث في هذا العصر بلا منازع، نقولها ولا نجد غضابة ونصرح بها علنا وإن رغمت قلوب واتهمنا بأننا مرجئة، حق أحق أن يتبع. واستشهد له والحديث في المسند. لكن هذا عندي أنه محمول على الضرورة، وهو أن يكون الذي سمع النداء والإناء في يده أو على يده لا يستطيع، يعني شديد العطش، عطشه شديد، ويخشى على نفسه أنه لو ترك الشرب من ذلك الإناء يضعف فيفطر. والله أعلم. والأحوط إن شاء الله ما قدمت لكم من التفصيل، ونعم ومن ذلكم أن نمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بقليل، دقيقتين ثلاث، هذه لا تضر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني عشر شيخ، السائل من فرنسا، يقول السائل: أنا مدير معهد إسلامي بفرنسا، وكثير ما يرجع الناس إلي في أمور النكاح والطلاق. نحن أمام ظاهرة منتشرة، وهي أن أغلب المسلمين سواء المعتنقين الجدد أو غيرهم يعتقدون أن الطلاق لا يقع إلا بعد قضاء القاضي أو إمام المسجد، فيكثرون من إطلاق الطلاق الصريح بنية أن هذا الطلاق نطاق للتهديد فقط. فهل يقع هذا الطلاق؟ بارك الله فيكم.
إذا قال الرجل لزوجه هي طالق، أو قال لوليها أختك أو بنتك طالق، وقع الطلاق. نعم. وإنما يرجع إلى القاضي ليصدر الصك الشرعي للتوثيق. وهؤلاء الذين يوقعون الطلاق ويعودون هذا من الجهل. فالواجب عليك أن تنشر بأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ به، فبمجرد ما يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق الصريح مثل أنت طالق أو هي طالق، نعم، أو طلقتك أو أنا مطلقك، نعم الآن، فهذا يقع. نعم.
السؤال الثالث عشر شيخنا من الكويت، تقول السائلة: ما الفرق بين صلاتي التراويح والقيام، وهل ثبت التفريق بينهما عند السلف؟
حتى الساعة أنا لا أعلم دليلا في التفريق بينهما، وكل ما علمته يا بنتي ووقفت عليه أن صلاة قيام الليل منها ما يكون في أوله، ومنها ما يكون في آخره، ومنها ما يكون في أوسطه، وهذا هو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد وقد كانوا صدرا من خلافته، وفي خلافة الصديق رضي الله عن الجميع، وكذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين، خرج رضي الله عنه ليلة من الليال والناس على قارئ واحد، قال: نعمة البدعة هذه، يعني في اللغة، أو رد على من غمز هذا العمل ببدعة، والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل. نعم. ونعم والأمر فيه ساعة، يعني من أراد أن يصلي مرتين، مرة في أول الليل ومرة في آخره، أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله، لكن الذي نستحبه صلاة واحدة وهي في آخر الليل أفضل. نعم صح عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ومن أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. نعم.
وهذا السؤال الخامس عشر شيخنا من ليبيا، تقول السائلة أنا أم لأطفال مات عنهم والدهم وترك لنا مرتب شهري، فما هي الكيفية التي يتصرف فيها في هذا المال؟ هل أنفقه عليهم أم أنفق من حصتي عليهم فقط وأدخر لهم نصيبهم إلى أن يبلغوا الرشد؟ وأيضا هناك مال يأتيني من أصحاب الخير، فما حكمه أيضا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، أريد أن أعرف عن كيفية التصرف في مال اليتيم.
أولا يا بنتي بالنسبة للحصص، الظاهر أن الجهة المسؤولة هي التي توزعه، ومن ذلك تحديد حصتك أنت وتحديد حصة كل حصص القصر من ذكور وإناث. فإذا تقرر هذا فأنفقي عليهم، أنفقي عليهم من حصصهم، وإن كنت قادرة أو لك دخل آخر ووفرت حصصهم لهم حتى يبلغوا الرشد فهذا فضل منك وخير، تحسنين به على القصر من أبنائك وبناتك. نعم. وإن لم يكن لديك شيء وإنما اعتمادكم على الله عز وجل ثم على هذا المعاش، التقاعد المعاش الذي خصص لمورثكم، نعم فانفقي، نعم فان بقي شيء من حصص الأيتام احفظيه لهم حتى يبلغوا الرشد ثم يقسم للذكر مثل 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 حظ الأنثيين. أما ما يصل إليك من مال فهذا غير محدد، قل هذا غير محدد، فلو أنفقته كله على طعامهم وشرابهم وكسوتهم وحاجاتهم المدرسية وغير ذلك كالعلاج، وادخرت الراتب معاش هذا فلعله أفضل وأحوط. نعم. لأن العادة أن من ينفق هذا المال على أرملة وقصر فإنه لا يحدد، يقول هذا لفلان وهذا لفلان، أبدا، يعني يريدونه لها ولهم، والله أعلم.
هذا السؤال السادس عشر شيخنا، يقول السائل من تونس، هل يجوز الصلاة وراء إمام مصر على حلق اللحية ولا يقول بوجوبها؟ بارك الله فيكم.
اللحية من شعار المسلمين وهي واجبة للأحاديث المتواترة في الأمر بها، في الأمر بتوفيرها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، أعفوا اللحى، اتركوا اللحى، أرجوا اللحى، أسبلوا اللحى، إلى غير ذلك. نعم. تبلغوا إمامكم مني السلام. نعم. وهذه الأوامر وغيرها موجودة، وأن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا يوجد صارف أبدا، وإنما هذا من اتباع الشهوات، وسواء قبل إمامكم هذه النصيحة أو لم يقبل فصلاتكم خلفه صحيحة. فالقاعدة العامة الفقهية أن من صحت صلاته في نفسه قبل صحت صلاته من صحت صلاته لنفسه أو نعم أو في نفسه صحت صلاته بغيره، والله أعلم.
وهذا السؤال السابع عشر شيخنا، يقول السائل من الجزائر، يقول عندنا الأئمة يخصصون دعاء القنوت في العشر الأواخر ويرتلونه ويطولونه، فهل نحضر معهم الوتر أم ننصرف؟ جزاكم الله خيرا.
أما أنا فلا أصلي فلا أوتر خلف من كانت هذه حالة، ولا أقول ببطلان الصلاة، وأنصح الأئمة أن يقنتوا تارة ويتركوا تارة، هذا أفضل، كما أنصحهم بالاقتصار على جوامع الكلم وأن لا يطيلوا دعاء القنوت. نعم، وحبذا لو اقتصروا على حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، اللهم اهدني في من هديت وعافني إلى آخر، وعافني في من عافيت إلى آخر. نعم.
السؤال الثامن عشر شيخنا، تقول السائلة من الهند، هل يجوز للمرأة أن تصحح للإمام في الصلاة إذا كان الإمام والرجال موجودون وراء إمام محرم لها؟
هذا يختلف، فإذا كان من يؤم النساء محرم لهن أو غير محرم لكن لا يوجد رجل غيره فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم، إلا إذا اختل في الركوع والسجود فتصفق المرأة، وإذا ما فهم وإذا لم يفهم تسبح. وأما ما ذكرته من حال فبينك وبين إمامك رجال، والظاهر أنهم كثر. نعم، فلا تصح له المرأة في هذه الحال. نعم، قد يكون هذا يعني قد يكون هذا سائغا في الفاتحة لأن الفاتحة ركن، وأما السورة فسنة، فإذا أخطأ الإمام في الفاتحة وفات على الرجال وكانت امرأة قريب لعله يجوز لها إن شاء الله بصوت يسمعه من يليها أو من يلي صفها من الرجال. نعم.
وهذا السؤال التاسع عشر شيخنا، يقول السائل من ليبيا، هل يجوز أن تصلى التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة؟
ذكرت هذا في جواب سابق، لا آسف اتصل بي شخص قبل موعد اللقاء، أقول لعله أخذه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 3 يعني هذا الوتر. ولكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثنى، فلو أن الإمام صلى يعني على قلة مثلا في الشهر 2 يذكر الناس بالسنة فلا حرج في ذلك، وإنما لو داوم على هذا نعم الشهر كله فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأغلب من حاله. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 20 يقول السائل من المغرب يسأل عن حكم الصور الشخصية، وضع الصور الشخصية في الأعضاء بالنسبة للمنتديات وخصوصا صفحات الفيسبوك والتويتر.
أقول صور ذوات الأرواح محرم، وهو من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجعل للمصور لكل صورة صورها نفس، فيقال أنفخ فيه الروح وليس بنافخ. ولعل أبا زياد يذكرنا هذا في اللقاء القادم، لأن الأمر يستدعي التفصيل
بإذن الله.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز نشر صور الشخص نشرا في تويتر أو في الأندية. نعم، الجهة المسؤولة حينما تطلب منه يعني صورا لغرض معين كقيادة، الجهة المسؤولة كالمرور والأمن، نعم، والجهات الحكومية التي يتعين فيها الشخص، فيكون هذا بقدر الضرورة، نعم، أو بقدر الحاجة ولا يتجاوز ذلك. وأرى يا أبا زيد أن نكتفي بهذا القدر، لأن تلميذنا وصاحبنا وأخانا شيخ محمد بن غالب بن حسان العمري، وهو يحضر الدكتوراه في قسم الدعوة للجامعة الإسلامية، له محاضرة بعد هذا اللقاء، فنختصر الوقت
جزاكم الله خير
حتى لا يطول على الجميع. وأستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.